أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى 8 في صفحة 322. قال المصنف: وأما المسافر العائد إلى وطنه فالمشهور التفصيل فيه بين قدومه قبل الزوال إلى آخره. الآن نتحدث حول المسافر إذا عاد إلى بلده وإلى وطنه. فهنا ذهب المشهور إلى التفصيل بين رجوعه إلى وطنه قبل الزوال. فهنا إذا لم يفطر عندما كان مسافرا ووصل إلى وطنه قبل الزوال، فهنا يجب عليه الصيام. نعم، يحتاج إلى تجديد النية، والنية والدليل عليها أنه يصح له أن يجددها. نعم، فات جزء من النهار بلا نية بسبب قيام الدليل على صحة النية المتأخرة، كما قام الدليل على أن الإنسان إذا نهض من النوم مثلا في غير شهر رمضان قبل الزوال أو بعد الزوال، فقد دل الدليل على أنه يصح له أن ينوي الصيام. فإذا مسألة تجديد النية هذا فيه توسعة. إذن إذا رجع إلى وطنه قبل الزوال ولم يفطر، فهنا يجب عليه الصيام. وأما إذا رجع إلى وطنه بعد الزوال فيفطر، أو رجع إلى وطنه وقد تناول المفطر في سفره وإن كان قبل الزوال، في هذه الحالة يفطر. المهم يا أخوان هو المستند، ومستند المشهور هو موثقة أبي بصير اللاحظ الكتاب. سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال الإمام سلام الله تعالى عليه: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، نقول إن الذي يعود إلى وطنه قبل الزوال فقد حكم الإمام عليه السلام بلزوم الصيام، وقال عليه، فعليه صيام ذلك اليوم، وهذا تحميل وأمر بلزوم الصيام. والدليل على أنه هذا الصيام يكون صحيحا ويكون مجزيا أن الإمام قال ويعتد به. ولكن هذه الرواية دلت على أن المكلف إذا قدم قبل الزوال وتطرقت إلى شق واحد من قول المشهور ولم تتطرق إلى الشق الثاني، فهنا بالنسبة إلى هذه الرواية يتبين أنها لا تدل على التفصيل الذي ذهب إليه المشهور. ولذا يمكن التمسك بمفهوم الشرط، فنقول أن الإمام عليه السلام قال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، مفهومها إن لم يقدم قبل الزوال، يعني إذا قدم بعد الزوال فلا صيام عليه. وطبعا كما هو معلوم لديكم يا أخوان أن هذا التقريب وهذا الاستدلال لتصحيح قول المشهور لأجل التمسك بهذه الرواية هو فرع أن نؤمن بمفهوم الشرط. وكذلك عندما قال الإمام فلا صيام عليه فعليه الصيام، فمفهومها الشرط لا صيام عليه، يعني هنا إلزام لا بد أن نسلم بأن مفهوم الشرط عندما ثبت فيه فلا صيام عليه لا بد أن نقول هنا إلزام بعدم الصيام. بهذا المقدار نسلم بهذه الرواية بأننا نتمسك بمفهوم الشرط لأجل تصحيح التمسك بهذه الرواية لأجل إثبات قول المشهور. يوجد كلام آخر بالنسبة إلى هذه الرواية نتركه إلى مرحلة أعلى. ثم يقول المصنف المسافر قبل أن يصل إلى أهله هو بالخيار بين قبل أن يصل ها هو بالخيار بين إرادة الصوم وبين أن يفطر، لأنه في هذه الحالة سوف يصل إلى أهله قبل الزوال، فهنا المصنف يقول إذا وصل إلى أهله قبل الزوال فما دام هو لا زال مسافرا ويعلم أنه يصل إلى أهله قبل الزوال، يقول المصنف يعني مثلا الإنسان إذا صلى الفجر في مدينة النجف الأشرف وكان هو من أهل كربلاء، فبعد صلاة الفجر هو مخير بين أن يبقى ومحافظا على إمساكه ويجب عليه الصوم إذا وصل إلى كربلاء، وبين أن يأكل شيئا في مدينة النجف الأشرف، في هذه الحالة لا يكون صائما عندما يصل إلى بلده وإلى وطنه وإلى كربلاء. فإذا هو مخير بين أن يأكل وبين أن يمسك. والمستند كما يذكره المصنف هو صحيحة محمد بن مسلم يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حيث يصبح أو ارتفاع النهار، قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا ما تمسك به المصنف على إثبات التخيير بالنسبة إلى الصائم. هذه الرواية نذهب إلى المستمسك للسيد الحكيم رحمه الله، فنريد أن ندفع دخلا قد يأتي في ذهني بعض الأخوة، لا نذكر الدخل وإنما نذكر الدفع. ذكر السيد الحكيم في الجزء الثامن في صفحة 434 قال موثق لموثق أبي بصير سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ويذكر الرواية، وموثق سماعة إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء. ورواية البزنطي سألت أبا الحسن عن رجل عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال، قال عليه السلام يصوم. ومصحح يونس قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. يقول نعم، يظهر من جملة أخرى خلاف ذلك كصحيح ابن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم إلى آخر الرواية التي ذكرناها، وكذلك يذكر صحيحة أخرى على التخير وهي صحيحة كذلك ابن مسلم عن أبي عبد الله، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام، بل قد يظهر ذلك من موثق سماع المتقدم، لكن يجب حملها على التخيير قبل القدوم بين الإمساك إلى أن يدخل فيصوم، وبين الإفطار والبقاء عليه بعد الدخول كما قد يظهر من صحيحة رفاعة. هذه الصحيحة مهمة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال إن طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، فالخيار له، هذا هو شاهدنا، فالخيار له في حال كونه خارجا ولم يدخل لا بعدما دخله، فإن لم يمكن ذلك الحمل فلتطرح لإعراض الأصحاب عنها. فما عن ابن زهرة من إطلاق استحباب الإمساك للمسافر إذا قدم أهله ضعيف أو محمول على ما لا يخالف ما ذكر، ثم إن إطلاق فرض السؤال في مصحح يونس إلى آخره دليل على أن المراد بالجناب الاحتلام ونحوه مما لا يضر في الصوم، فيكون موضوع الحكم الذي لم يستعمل جميع المفطرات في ذلك اليوم إلى أن دخل البلد، فالأخبار واردة لتشريع الامتثال لا لتشريع موضوع الامتثال. أحببت أن أنبه فقط على دفع الدخل، يعني لمن جاء إشكال في ذهني، وأتصور من قراءة هذا المطلب يتضح. زين، نأتي إلى الفتوى التاسعة، خلي نقرأ ما تقدم في الفتوى الثامنة. وأما المسافر العائد إلى وطنه فالمشهور التفصيل فيه بين قدومه قبل الزوال فعليه الصوم إن لم يكن قد أفطر، وما بعده فليس له ذلك، لموثق أبي بصير. قرينا الموثق أجل هو قبل الوصول إلى وطنه بالخيار لصحيح ابن مسلم وقرأناها. الفتوى التاسعة يقول: وأما الداخل بلدا، جاء زائر إلى النجف الأشرف لأجل الإقامة 10 أيام مثلا، وهنا إذا أقام بلا ريب قد ذهب عنه عنوان المسافر ويصبح من أهل البلد، فهنا يقول المصنف: تارة يصل المسافر إلى النجف الأشرف قبل الفجر وقبل الزوال ولم يأكل، فهنا يجب عليه الصوم لأنه بلد الإقامة، وبلد الإقامة كبلد الشخص الأصلي. هذا بحث مهم يا أخوان، أن بلد الإقامة في جميع أحكامه كالبلد الأصلي للإنسان، وتارة أخرى لا يصل إلى النجف الأشرف بعد الزوال. يقول المصنف: فهو مخير، إن شاء يصوم وإن شاء يفطر. بالنتيجة نفس الأحكام التي أخذناها بالنسبة إلى بلده تأتي بالنسبة إلى بلد الإقامة. بالنتيجة قبل الزوال يجب عليه الصوم ويصح، وأما بعد الزوال فهو بالخيار. المهم هو المستند، والمستند هو صحيحة محمد ابن مسلم. نقرأ إخوان من الكتاب، يقول: وأما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه، صوم ذلك اليوم إن وصله قبل الفجر، وله ذلك يعني وله الصوم إن وصله قبل الزوال. واضح لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام. هذا يقول المصنف، ولكن المعروف وجوب الصوم عليه متى ما وصل قبل الزوال بدون تفرقة بين ما قبل الفجر وما بعده. إخوان، نحتاج إلى وقفة سريعة بالنسبة إلى هذه الرواية. المشهور جعل الفارق بين صحة الصيام وعدم صحة الصيام، بين لزوم الصيام وعدم لزوم الصيام، هو قبل الزوال وبعد الزوال. هذه الرواية عبرت بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر. الظاهر أن المراد من ذلك هو قبل الزوال وبعد الزوال. فمن الممكن أن نفسر هذا بالنسبة إلى ما ذكر في الروايات الأخرى، أن الضابط والمناط على قبل وبعد الزوال. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنه بالنسبة إلى الفجر لا تفريق فيه ما بين وصولك إلى النجف الأشرف قبل الفجر أو بعد الفجر، ما يأثر، لأنه حتى لو وصل بعد الفجر، يعني وصل ضحى مثلا إلى النجف الأشرف، مع ذلك ماذا نقول؟ نقول أنه يجدد النية، وإذا جدد النية وإن كان بعض النهار خاليا عن النية، لكن هذا لا يؤثر، على بيان قد تقدم وهو واضح لديكم. نأتي إلى الفتوى العاشر. هنا يقول المصنف: وأما اعتبار عدم المرض، أي مرض؟ المرض المضر، فيدل عليه كتاب الله العزيز: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من الشروط لأجل صحة الصيام، ونحن كلامنا في شرائط صحة الصيام، هو أن لا يكون الإنسان المسلم مريضا. فعدم المرض شرط في صحة الصيام، ودليلنا على ذلك هو الكتاب العزيز. ملاحظة مهمة يا أخوان بالنسبة إلى هذه الآية أو هذا الدليل، نقول إن المكلف يخاطب بالتكليف، يعني بوجوب الصيام بلا ريب، وقد خوطب جميع المسلمين بوجوب الصيام، وهذا واضح لديكم. مثلا زيد خوطب بوجوب الصيام، فإذا على مستوى الجعل هذا الخطاب يشمل جميع المسلمين، ولكن إذا تعرض الإنسان لمرض، هنا نقول هذه الآية وغيرها من الأدلة الدالة على أن الإنسان إذا كان مريضا لا يجب عليه الصيام، بمعنى أن هذه الأدلة سوف تكون حاكمة على أدلة وجوب الصيام، فأدلة وجوب الصيام سوف تضيق دائرتها بالنسبة إلى زيد، بمعنى أن الصيام لا يكون واجبا على زيد المريض، بل نقول أكثر من ذلك أن المصنف قد قيده، وأما اعتبار عدم المرض المضر، يعني إذا كان المرض فيه ضرر على هذا إذا كان الصيام بسبب هذا المرض سوف يكون مضرا الصيام بهذا المكلف، نقول هنا أدلة الضرر وأدلة العسر وأدلة الحرج سوف تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، فالحكم الأولي الذي يصب على المكلف هو وجوب الصلاة، هو وجوب الصوم، هو وجوب الحج، فإذا كان هناك ضرر، إذا كان هناك عسر، إذا كان هناك حرج مثلا بالنسبة للوضوء، أدلة العسر والحرج والضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، بمعنى أن الحكم من الأساس لا يكون شاملا لهذا المكلف، مو أنه خطبة بعد ذلك صارت حكومة. أتصور قدرت أوضح الفرق بين المقامين أخوان. المقام الأول قلنا أن المكلف مخاطب بالصيام، فهنا نقول إذا كان مريضا تأتي أدلة المرض مثلا لأنها تسبب له الضرر فتكون حاكمة فتضيق دائرة الحكم الشرعي على زيد، وأخرى لا، نقول أدلة الضرر والعسر والحرج أساسا حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، فمن البداية لا يكون مخاطبا بالصيام. مثال آخر، مثلا الإنسان إذا كان عنده مرض في المعدة وواضح أنه هذا الإنسان لا قدرة لديه على الصيام، ما عنده قدرة، في شعبان مثلا أصبح مريضا بمرض المعدة، في هذه الحالة عندما يدخل الشهر أساسا لا يوجد خطاب متوجه إليه، لأن التكاليف مشروطة بالقدرة، مو أنه خوطب، مو أنه خوطب بالصيام بعد ذلك أصبحت الأدلة حاكمة عليه. إذن أتصور قدرت أوضح الفرق بين المقامين. الآن نعود إلى كلامنا في الفتوى العاشرة، اعتبار عدم المرض، يعني يشترط في صحة الصيام أن لا يكون الإنسان مريضا. الآن نسأل هذا السؤال، المرض تارة يكون خفيفا وأخرى يكون كبيرا وشديدا، يقول المصنف هنا المراد من المرض هو المرض المضر بالمكلف. نعم، المرض المضر، يعني إذا كان الصيام يضر المكلف فإذا هذا المرض هو المرض الذي يسبب ضررا إلى المكلف بسبب الصيام. بتعبير آخر، أن المكلف من دون الصيام لا يتضرر، لكنه إذا صامه تضرر، هذا من جهة. المكلف إذا صام لا يتضرر، إذن وجب عليه الصيام، وأخرى المكلف إذا تمرض لا يتضرر بسبب الصيام. إذن قصدكم يا صيام ويا مرض، يقول الصيام الذي يسبب الضرر ويسبب التفاقم، تفاقم المرض، هذا هو الصيام، يعني الصيام المضر، الصيام الذي يكون سببا للضرر، يعني يتفاقم المرض على المكلف. إذن نقصد من المرض المرض المضر، المرض الذي يسبب ضررا على المكلف، لكن هذا الضرر من هو سببه؟ سببه الصيام. هنا إذا أدى الصيام إلى المرض المضر، في هذه الحالة نقول ماذا؟ لا يجب عليه الصيام. زين، من حقك أن تسأل هذا السؤال، من أين علمت أن المراد من المرض هو المرض المضر؟ لعله المراد مطلق المرض، كل مرض، إنسان صار عنده صداع، إذا يصوم يصير عنده صداع. زين، سؤال بيننا، هذا المرض يضر لو ما يضر؟ واضح ليس مضرا. إذن المراد هو المرض المضر. زين، شنو دليلكم على أنه المراد هو المرض المضر؟ يقول الانصراف، الانصراف. فإذن المراد من قوله تعالى ومن كان مريضا يا مرض، المرض المضر بالانصراف، إذن ليس مطلق المرض. صحيح الآية مطلقة من ناحية المرض، مريضا يا مرض، يقول المرض المضر، وهذا تمسك بالانصراف. من حقنا أن نسأل أن هذا الانصراف هل هو ناشئ من كثرة الوجود الخارجي وغلبة الوجود الخارجي، أو ناشئ من كثرة الاستعمال؟ وهذا واضح لديكم يا أخوان، إذا كان بسبب كثرة الاستعمال، زين، فهو حجة. إذا كان بسبب كثرة الوجود الخارجي فهو ليس بحجة. فإذن هنا على كل حال نقول نضطر إلى التمسك بالانصراف، لأن إطلاق الآية مشكل التمسك به. لماذا؟ لأنه معناه كل مرض سوف يكون ماذا؟ مبررا للمكلف أن لا يصوم ويجب عليه القضاء، ولذا نحتاج إلى تحديد درجة المرض. ولذلك نقول أنه هنا نتمسك لأقل بالارتكاز المرتكز في أذهان الناس هو المرض المضر. المصنف يتمسك بالانصراف، يقول وأما اعتبار عدم المرض المضر فيدل عليه كتاب الله العزيز، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والروايات الشريفة. وأما اعتبار استلزامه للضرر فللانصراف إليه والتصريح به في صحيح محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم. إذن ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ واضح، وواضح أنه المراد من نقها يعني الحالة التي بعد المرض، فترة النقاهة. ما حد المريض إذا نقها في الصيام؟ يقول هذا يعود إليه، إذا أصبح قويا يصوم، إذا لم يصبح قوي لا يصوم. إذن المراد المرض المضر. الفتوى الحادية عشرة، نحن قلنا في الفتوى السابقة، قلنا عدم المرض من شروط صحة الصيام، فالمريض لا يصح منه الصيام. ولكن الآن نقول لابد من تحديد المرض المضر. وقلنا بالنسبة إلى أننا نعلم أن المرض المضر للصائم يكون مبررا لعدم الصيام، ولكن أي مرض هو المضر؟ نقول المضر هو الذي يكون معه ضرر، ولكن من حقنا أن نسأل كيف نشخص درجة المرض وكيف نحدد درجة المرض. إذن نحن الآن في هذه الفتوى نريد أن نحدد ونشخص درجة المرض. يقول المصنف: تارة يعلم المكلف بالمرض، هذا خو ما بإشكال، بعد يعلم بالمرض وأنه مرض مضر، في هذه الحالة ماذا؟ يجب عليه الإفطار لأنه ضرر ويكون الصيام عليه حرام. وأخرى يحتمل يظن بأن هذا المرض مرض مضر، وهذا الاحتمال احتمال معتد به، ويعبر عنه المصنف كفاية الخوف، أي أنه يخاف إذا صام سوف يتضرر، يحتمل إذا صام سوف يتضرر، فهنا يكفي الظن والاحتمال المعتد به. فلأجل أن يفطر لابد أن يحصل له هذا الاحتمال المعتد به، وأن هذا الصوم سوف يضره، وهذا الاحتمال لابد أن يكون ماذا؟ معتدا به، لا أنه احتمال غير معتد به. ومن حقك أن تسأل ما هو الدليل على كفاية هذا الخوف وكفاية هذا الاحتمال لكي يكون مبررا لعدم الصيام. يقول المصنف: أذكر لكم دليلين. الدليل الأول هو أن الخوف، والخوف يعتبر طريقا عقلائيا بأنك إذا خفت من شيء فالخوف طريق عقلائي لتشخيص الضرر، أي أن الخوف من الصيام طريق لإحراز الضرر من الصيام، فهنا يكفي هذا الخوف ويكفي هذا الاحتمال احتمال الضرر، وهذا الخوف طريق عقلائي فيكفي الخوف المعتد به لتحديد الضرر من في الصيام. فلو خفت من شيء واحتملت الضرر، مثلا بالنسبة للدخان، إذا خفت من الدخان وأنه فيه ضرر فهذا طريق عقلائي لتشخيص الضرر، وكذلك مثلا إذا خفت من نوع من الطعام فهو طريق عقلائي لتشخيص الضرر. إذن لا يشترط لتشخيص الضرر وأن هذا فيه ضرر أن يحصل لك اليقين، إذا بقينا نحن واليقين، إذن كثير من الأشياء التي فيها ضرر علينا نرتكبها، وواضح أنه حصول اليقين قليل، ومعناه أننا سنرتكب كثيرا من الأشياء التي فيها ضرر علينا ولكننا نرتكبها. إذن يقول المصنف: هذه السيرة العقلائية، وأن الخوف طريق عقلائي لتشخيص الضرر، هذه السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء، والإمضاء هو سكوت المعصوم عليه السلام، فإذا سكت المعصوم عليه السلام سوف نحرز الإمضاء والموافقة الشرعية، لأن السكوت علامة الإمضاء، وما دامت السيرة هي الدليل في هذه الحالة نقول إذن المراد الخوف العقلائي، لا الخوف من الإنسان الواهم، الخوف الصادر من الإنسان الوسواسي، الخوف الصادر من الإنسان المشكك، بل المراد من الخوف هو الخوف العقلائي الذي تكون له مقبولية عقلائية، عندها يصدر السكوت أو يتبين السكوت من الإمام وهو علامة الإمضاء. إذن الدليل الأول نقول الخوف من شيء ما طريق عقلائي لإحراز الضرر. الدليل الثاني هو التمسك بصحيحة حريز، وصحيحة حريز ذكرت الخوف وأنه الخوف المعتد به، الخوف المعتد به. خلي نقرأ صحيحة حريز بعد ذلك عندنا وقفة معها. عن أبي عبد الله عليه السلام: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. زين، هنا نقول هذه الرواية مطلقة، بمعنى أنها تشمل كل خوف، سواء كان منشأ الخوف هو الخوف العقلائي الذي يعتد به العقلاء من خوف، أو كان الخوف خوفا وسواسيا أو خوفا وهميا. الرواية مطلقة، نقول هذا الكلام بلا ريب غير مقبول. لماذا؟ لأن المخاطب بهذه الأدلة هم العقلاء، والعقلاء واضح أنه عندما يريد أن يعتمد على الخوف في تشخيص الضرر يعتمدون على المناشئ العقلائية، فهذه الأدلة اللفظية تحدد بحدود من ألقي عليه الخطاب وهم العقلاء، بأن يلحظوا ماذا؟ يلحظوا المناشئ العقلائية، فإذا الأدلة منصرفة إلى المناشئ العقلائية، وهذا مما لا ريب ولا شك ولا يحتاج إلى وقوف. إذن هنا نقول المراد من الخوف هو الخوف العقلائي. بس من حقك أن تسأل أنه بالنسبة إلى كلام الإمام عليه السلام الخوف بالنسبة إلى الرمد، ونحن كلامنا في باب الصيام أن الصيام إذا أدى إلى الضرر يفطر الإنسان، أما الرمد هذا مو محل شاهدنا في هذه الحالة، مثلا المرض مطلقا. مثلا المصنف يقول هذا كلام واضح لديكم، هنا لا خصوصيته في هذا المورد. يقول المصنف: وأما كفاية الخوف فلأن ذلك طريق عقلائي في باب تشخيص الضرر. كمل: طريق عقلائي ماذا يحتاج؟ وحيث لم يرد ردع عن هذا الطريق فيكون هذا الطريق حجة، لأن سكوت الإمام إمضاء شرعي لهذا الطريق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هذا مضافا إلى التصريح بالخوف به في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر. ولا تحتمل أو ولا تحتمل الخصوصية للمورد، بل الخوف ماذا؟ الخوف من كل مرض، سواء كان رمدا أو كان غير رمدين. الفتوى الثانية عشرة تأتينا إن شاء الله تعالى، وأسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.